ونستغفر أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. طيب، الآن نكمل الآيات التي كنا قد وصلنا إليها. نبدأ بقوله سبحانه وتعالى من الآية 28. نقرأ الآيات أولا ثم ننتقل إلى تفسيرها وشرحها والتعقيب عليها. من يتلو لنا الآيات أولا؟ من يتلو لنا الآيات؟ طيب أقرأ تفضل. من الآية الآيات التي تلوناها الآن استكمال للآيات التي كنت قد شرحتها في درس سابق، وهناك ارتباط بينها. هذا الارتباط حول قضية اللباس. رأينا في آخر الآيات التي فسرتها الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب بني آدم ويقول لهم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وكنا قد رأينا قبل ذلك قصتين: قصة خلق آدم عليه السلام، وقصة الطلب إلى الملائكة أن تسجد لآدم، فسجدت جميع الملائكة إلا إبليس. وثم رأينا أيضا قصة ثانية بعد ذلك، التي هي قصة إسكان آدم، إسكان الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء الجنة، ثم الطلب إليهما ألا يأكلوا من شجرة معينة، ثم عصيانهما ربهما سبحانه وتعالى وأكلهما من تلك الشجرة. ليس من شك بأن هاتين القصتين اللتين ذكرهما القرآن الكريم، واللتين رواهما القرآن الكريم، واللتين قصهما الله علينا سبحانه وتعالى، ليس من شك بأن لهذا القصص حكمة وله غرض وله هدف. هو ما في شك، ليس من شك بأن الهدف هو حياتنا الدنيا، يعني أن نستفيد من هذا القصص في حياة الدنيا. فالآن نريد أن نقف بشكل سريع قبل أن ننتقل إلى التالية، نريد أن نقف عند بعض المعاني والدروس التي استفدناها من هذه الآيات في درس سابق وفي لقاء سابق. طيب، قلنا السؤال الأول الذي يأتي: إبليس، ما الأصل الذي دفعه إلى هذه المعصية؟ يعني لماذا وقع إبليس في هذه المعصية التي هي رفض أمر الله سبحانه وتعالى؟ ما السبب الرئيسي الذي أوقعه في هذه المعصية؟ الكبر. نعم، إذن الكبر. إذن الله سبحانه وتعالى يعرفنا بأن الكبر، في يعني كون إبليس الذي ارتكب أول معصية، في فهذه المعصية نتجت كما رأينا نتيجة كبره. فبالتالي الكبر أصل عظيم من أصول المعاصي بالنسبة لابن آدم. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر الذي هو معصية آدم وحواء عليهما السلام. طيب، ما هو سبب معصيتهما؟ قلنا الشهوة الحقيقة. يعني نستطيع أن نقول إن سبب معصيتهما هو اتباعهما شهوتهما، والشهوة هي التي قادتهم إلى هذه المعصية. فإذا الأصل الثاني يعني من أصول المعاصي هو الشهوة. إذا لدينا الآن أصلا تعود إليهما تقريبا معظم المعاصي إن لم تكن كل المعاصي، الأصل الأول الكبر والأصل الثاني الذي هو الشهوة، يعني هذان أصلان من أصول المعاصي. طيب فإذا هذا تنبيه لنا بأن الإنسان عليه أن يبتعد عن هذين الخلقين، والخلق الأول الذي هو خلق الكبر، والخلق الآخر أو الأمر الثاني الذي هو الشهوة، يتحكم بشهوته ويجعل شهوته تخضع لأمر الله ونهيه. الذي نتج عن المعصية الثانية التي هي الشهوة، يعني عن خطأ آدم عليه السلام واتباعه شهوته، ماذا نتج عن هذه الخطأ، يعني عن هذه الشهوة، عن هذا الخطأ نتج ماذا؟ التعري. وقلنا إنه ربنا سبحانه وتعالى عندما تعرى أو انكشفت عورة آدم وعورة حواء، بدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة، بدأ يجمعان من ورق الجنة لكي يغطيا عوراتهما. وهذا يدل على أن تغطية العورة وتغطية الجسم شيء فطري يميل له الإنسان، مفطور عليه. بنفس الوقت بعد ذلك مثل ما رأينا استغفرا ربهما سبحانه وتعالى وغفر لهما، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا يعني في هذه الآيات، وجهنا أو الآيات وجهتنا توجيها عظيما. هذا التوجيه أن هناك لباس، وهذا اللباس علينا أن نحرص عليه لنستر عوراتنا، وأن قضية اللباس قضية من الله، ليست قضية تشريعية، قضية مرتبطة بالدين فيها حكم شرعي، وليست قضية خاضعة للهوى وللمزاج وللأمور الشخصية. فإذن التعري الحقيقة مخالف للدين ومخالف للفطرة أيضا، وستر الجسم باللباس هو من الدين وهو فيه حكم شرعي. فإذا الذين يحاولون أن يستهينوا بالموضوع، بعض الناس يهولون الموضوع ويريدون أن يصوروا الموضوع اللباس أنه قضية شخصية، ولماذا تتدخلون في هذا الموضوع، يعني قضية بسيطة، ولماذا يتدخل الشرع والدين والإسلام في الموضوع، ويعتبرون أن التقدم والحضارة في التعري، وأن الرجعية والتأخر هو في اللباس وفي ستر العورات. الحقيقة هذا المنطق يخالفه القرآن مخالفة رئيسية، وجاءت يعني كون ربنا سبحانه وتعالى أعطانا آيات طويلة قص لنا هذه القصة وبين لنا كيف تعرى آدم وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات في اللباس، معنى ذلك أن هذا الكلام الذي يقوله أولئك الناس كلام غير صحيح. السلام. إذن قضية اللباس قضية جدا يعني قضية مهمة وشرعية، وبالتالي ليست قضية شخصية، لأن فيها آيات تتلى وفيها أوامر من الله سبحانه وتعالى، وأول نتيجة من نتائج معصية آدم عليه السلام كانت هو تعريه. فإذا ليس كما يدعون كما يزعمون أن التعري هو الحضارة وأن الشرف وأن قيمة الإنسان لا تقاس بمقدار يعني ما يكون لباسه مغطيا أو غير مغطي، لأن بعض الناس في بلادنا العربية يقولون أنه هل الشرف شرف المرأة بمقدار ما تغطي من ساقيها، فإذا كشفت مثلا نصف ساقة معناته لديها نصف شرف. إذا الحقيقة نعم هذا نحن نقول بقول الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سبحانه وتعالى قال في المسألة، وهو الذي بيّن في المسألة، وهو الذي أنزل سبحانه وتعالى آيات تتلى في المسألة. فإذا كونه أنزل آيات سبحانه وتعالى إذا هذا من الدين، إذا اللباس وستر العورات هو من الدين وفيه حكم شرعي، والتعري وكشف العورات الحقيقة فيه إثم عظيم، وفيه معصية لله ومعصية للرسول وفيها عقاب عظيم، وكون وفعلا عدا عن ذلك تنبثق عن التعري تنبثق مفاسد عظيمة. يعني عندما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بستر العورات وأمرنا باللباس، هذا ليس لمصلحة تعود على الله سبحانه وتعالى، حاشا لله أن تكون له مصلحة في أي أمر من الأمور سبحانه وتعالى، إنما هذا ينعكس على حياتنا وينعكس على مجتمعنا وينعكس على السير الطبيعي للحياة، لأنه التعري والتكشف الحقيقة يؤدي إلى أن المجتمع يصبح مجتمع الشهوات هي الأصل فيه، يصبح مجتمع شهواني، مجتمع بالتالي مضطرب، تنتج عنه يعني نتائج نفسية وعقلية ضارة في هذا المجتمع. فإذا الخلاصة إنه قضية اللباس فيها حكم شرعي، والائتمار بأمر الله والالتزام بأمر الله هو الذي يجب أن يلتزمه المجتمع والمسلمون، والتعري الحقيقة فيه انتكاس للفطرة وذهاب إلى الحيوانية كما نرى الآن في الغرب. نرى الغرب الحقيقة هذا المعنى متحقق فيه تمام التحقق، نجد أنه الأصل أصبح التعري واللباس هو الاستثناء، وهذا مخالف مثل ما قلنا لقواعد الدين ولقواعد الشرع، وأيضا مخالف لقواعد التمدن، لأنه إحنا يعني الدين يعتبر والدين ما اعتبره هو الصحيح التمدن والحضارة تكون بتنفيذ أوامر الشرع وأوامر الله سبحانه وتعالى، وستظهر نتائج هذا العري عند الغرب ستظهر فيما بعد، لأنه هذا التعري سيجعل الناس في استمرار في سعار من الشهوات، في قلق مستمر، في اضطراب مستمر، في نهم مستمر، فبالتالي سينعكس عليهم وبدأ يعني نتائج هذا الأمر تظهر عليهم الآن. فإذا الخلاصة أن اللباس يعني الخلاصة التي انتهت إليها الآيات إنه ربنا سبحانه وتعالى أنزل لباس يواري سوآتكم وأنزل وريشة. إذا هذا اللباس له هدفان، ستر العورات وأيضا التزين والتجمل، وبنفس الوقت مثل ما ذكرت الآيات لباس التقوى خير، هناك لباس أعلى مرتبة وأعلى شأوا الذي هو التقوى. ليس معنى ذلك أنه إذا حققت التقوى أن تتعرى، وليس معنى إذا سترت عورتك ولبست اللباس الشرعي معنى ذلك أنه ليست لك هناك حاجة بالتقوى. قلنا لا، المسلم يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى التقوى في قلبه التي تجعله يراقب الله، يخشى الله سبحانه وتعالى، يخاف الله سبحانه وتعالى، يزين الأمور، يحتاج إلى الباطن النظيف الطاهر، ويحتاج إلى الظاهر النظيف الطاهر. إذن نحن نحتاج إلى الأمرين، نحتاج إلى باطن طاهر نظيف، ونحتاج إلى ظاهر أيضا يكون قد تحققت فيه الأمور الشرعية، وهذا الذي يطالبنا به الإسلام. فإذا دعوة البعض قول البعض بأنك أنت عليك أن تجعل قلبك طاهرا سليما ولا يهم مظهرك، هذا كلام مرفوض، لأن الله سبحانه وتعالى قد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وستر العورة مثل ما قلنا فرض من الشرع، لا يجوز أن تظهر عورة الرجل، وحدد الشرع إلى من أين إلى أين عورة الرجل ومن أين إلى أين عورة المرأة، فحدد الشرع. فبالتالي الذي يقول هذا الكلام يخالف قول الله، والذي يقول أيضا باللباس وحده اللباس وحده يكفي ولا حاجة للباطن نقول له أخطأت، يجب أن يرافق الائتمار بأمر الله وبقول الله سبحانه وتعالى والالتزام باللباس الشرعي، يجب أن يرافقه أيضا توجه إلى الله بالقلب وخوف من الله وإنابة إلى الله وإخبات إلى الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى، يجب أن يرافق اللباس أيضا باستمرار معالجي للقلب، يعني أن تجعل قلبك يقنت لله، يخاف الله، يعظم الله، يرجو رحمة ربه، يخاف عذاب ربه، يخاف النار، يخاف مقام الله، يجب أن تجعل قلبك، لذلك ربنا قال ولباس التقوى ذلك خير. ليس من شك هناك مراتب، المرتبة الأعلى لباس التقوى، والمرتبة الأدنى لباس الظاهر. نحن نعرف أن لباس التقوى ما في شك مرتبته أعلى، نحن ولأنه يحتاج من السهل أن تلبس لباس عادي أنت بسهولة ما يكلفك شيء، لكن أن تجعل قلبك تقيا يخاف الله يعظم الله يرجو رحمة الله يخبت لله، عندما مثل ما قربنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أن يجل قلبك عندما تسمع قول الله حديث عن يعني آيات عن نار الله، عن أن يخاف قلبك نار الله، ما في شك هذه مرتبة أعلى عندما تلبس رداء التقوى وترتدي رداء، ليس من شك بأنه هذه مرتبة أعلى من اللباس الظاهر. فإذا لكننا نحن كما قلت نقول بقول الشرع، وهو أن المسلم يحتاج إلى اللباسين، لباس ماذا؟ ستر العورة، ولباس ماذا؟ التقوى. نحتاج إلى اللباسين، وليس من شك مثل ما قربنا لباس التقوى ذلك خير، أنه هو الذي يجعلك تقوم بالأول. يعني إذا وجد لباس التقوى عند المسلم ليس من شك بأنه سيكون حريص على التزام أمر الله ونهي الله، فبالتالي سيرتدي الثوب الشرعي الذي حدده الشرع، وبالتالي ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. طيب الآن ننتقل إلى الآيات الجديدة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى التي تلوناها الآن، أقرأها أولا ثم أفسرها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآية الأولى يخبرنا الله سبحانه وتعالى مقولة من مقولات الكافرين، مقولة من مقولات العرب الجاهليين، والحقيقة يقولون ربنا ينقل عنهم أنهم إذا فعلوا فاحشة، إذا فعلوا أمرا منكرا، والفاحشة هي كل ما فحش من القول والفعل، كل ما فحش من القول والفعل يعتبر فاحشة، الزنا فاحشة، الخمر فاحشة، شرب الخمر فاحشة، الغيبة فاحشة، الكذب فاحشة. إذن كل ما فحش من القول ومن الفعل يعتبر فاحشة. هؤلاء الكافرون الجاهليون يقولون إنهم إذا فعلوا فاحشة يعللون ذلك، يتعللون بذلك، يحاولون أن يتملصوا من سوء فعلهم، أن يتخلصوا من سوء قولتهم، أن ينسبوا هذا الفعل إلى غيرهم. فماذا يقولون؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذن ينسبون هذه الفاحشة أو هذا البغي أو هذا الظلم ينسبونه إلى أحد أمرين. الأمر الأول أنه نحن معذورون في هذا، ما عذرنا؟ أننا وجدنا آباءنا يقومون بهذه الفاحشة فمشينا خلفهم، حقيقة هذا عذر. والعذر الآخر الذي يقدمونه أنه الله أمرنا بها، يعني الله سبحانه وتعالى لو أنه لم يرد هذه الفاحشة لما جعلها تستمر، لما جعلها توجد. وهذه مقولة كثير من الناس. الآن تأتي إلى إنسان تقول له صلي، بقول لك يا أخي حتى ربي يهديني. تقول له مثلا لا تتعامل بالربا، بتقول له حتى، بيقول لك حتى ربي يهديني. يشرب الخمر، بقول لك حتى ربي. هل الله، من قال لك إن الله حجب هداه عنك؟ هذه افتراء على الله سبحانه وتعالى. مرة من المرات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقول الروايات أنه جاءه واحد شرب الخمرة، فقال له عمر بن الخطاب، يعني قال له لماذا تشرب الخمرة؟ فقال له يعني الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، الله سبحانه. فتقول الروايات أنه جلده حد الخمرة وجلده حد الافتراء على الله، لأنك أنت تكذب على الله. الله سبحانه وتعالى لم يأمرك بأن، لم يرد ذلك، لأن الله يكره الكفر، يكره المعاصي سبحانه وتعالى، يكره الفواحش سبحانه وتعالى. فأنت الذي فعلت هذا، أنت ارتكبت هذا، فهو يعني أعطاه عقوبتين، العقوبة الأولى حد الخمر، والعقوبة الثانية حد الافتراء على الله سبحانه وتعالى، أعطاه عقوبة تعزيرية. فإذا هؤلاء الناس كما قلنا أيضا يكذبون على الله سبحانه وتعالى. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الحقيقة النقطة الأولى السياق القرآني ما يرد عليها، لأنه هذا ليس عذر لك، إنما السياق القرآني يرد على ما جاء في حق الله سبحانه وتعالى. لأنه أنت إذا وقع أبوك في خطأ أو جدك أو أسرتك أو قبيلتك، هذا ليس لك مدعاة أن تقع في نفس الخطأ. لنفرض أن فلان قال لك أن هناك طاعون في المكان الفلاني، الآن في مدينة نفترض أن مدينة في جانبنا فيها طاعون أو فيها كوليرا أو فيها وباء معين، وأنت جاء إنسان ونبهك أن هناك مثلا في طاعون، أو وإنسان ذهب، نفرض ذهب، أنت هل تقتدي؟ ما تذهب، لأنه أنت يفترض إذا هناك ضرر هناك خطر ألا تقوم بهذا الفعل. فإذا كون آباؤهم يعملونها، يعملون الفاحشة ويعملون الخطأ، هذا ليس مبررا لهم، ليس عذرا لهم. فإذا النقطة الأولى القرآن رد عليها في مواضع أخرى، يعني هم فعلا الأقوام الكافرة باستمرار تعلل كفرها بأن إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون في آية أخرى. يعني الأقوام الكافرة باستمرار عندما يأتي الأنبياء يواجهونهم بالحق وبالتوحيد وبالدعوة إلى الطهر، يقولون إن وجدنا آباءنا، وجدنا أجدادنا، وجدنا أمتنا. فهذا ليس عذر، لأنه إذا أخطأ سالفك، أخطأ من هو أسبق منك، عليك ألا تقع في الخطأ، هذا ليس كعذر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ربنا سبحانه وتعالى رد في الآية الأخرى في الجزء الآخر، ربنا سبحانه وتعالى قال والله أمرنا بها. إذن في قضيتين قدموها للعذر. القضية الأولى مثل ما قلنا، ما هي القضية الأولى التي إنهم وجدوا آباءهم عليها. القضية الثانية الله أمرنا بها. هنا القرآن يرد على هذه القضية، ماذا يقول؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني يا محمد أخبر أولئك الكفار المشركين، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر بالفحشاء. فهذا تقول على الله، هذا ادعاء على الله، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن القرآن كما نرى نفى تعليلهم للفاحشة التي وقعوا بها. الآن ما هي الفاحشة التي يتحدث عنها القرآن هنا؟ الفاحشة التي تحدث عنها القرآن لها ارتباط في الآيات السابقة. نحن شفنا الآيات التي سبقت هذه الآية، هو حديث عن اللباس وعن التعري وعن أمر الله سبحانه وتعالى باللباس. فالفاحشة المفسرون يقولون أن الفاحشة التي تحدث عنها هنا السياق القرآني، هذه الفاحشة هي فاحشة التعري عند الطواف. لأن العرب الجاهليين قبل الإسلام كان من عادتهم أنه الذي، لأنهم كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون البيت الحرام ويعتقدون أنه هذا بيت إبراهيم عليه السلام، بناء إبراهيم، وبالتالي كانوا يطوفون حول البيت. لكن كانوا يحرفون كثير من عبادة إبراهيم عليه السلام. من جملة التحريف الذي وقع لمناسك الحج هو أنهم كانوا يطوفون عرايا، ويقولون أنه الذي يطوف إما أن يطوف بثوب من أثواب قريش، يعني الذي يأتي من الخارج، من نفرض من أي مكان من الجزيرة العربية أراد أن يطوف، إما أن يأخذ ثوب من أثواب الحمص، يسمون أنفسهم الحمص، يأخذ ثوب ويطوف به، وإذا لم يأخذ ثوب فعليه أن يطوف عريانا. فإذا هذه الآية تأتي حديث عن هذه الفاحشة وفاحشة التعري. فربنا يقول مثل ما قلنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تأتي الآية اللي بعدها قل أمر ربي بالقسط، لأن التعري مثل ما قلنا أمر ظلم، أمر فيه خروج عن يعني أوامر الله سبحانه وتعالى. قل أمر ربي بالقسط، ما القسط؟ العدل. ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر بفاحشة، لا يمكن أن يأمر منكر. ربنا سبحانه وتعالى كل أوامره عدل، وكل أوامره فيها خير للإنسان وللمجتمع والبشرية. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هنا الحقيقة في قاعدة جدا عظيمة يبين لنا هذا القسم من الآية. المعروف أنه حتى تكون عبادتك مقبولة تحتاج إلى شرطين. تحتاج أي عبادة حتى تكون مقبولة من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن تكون صوابا، والشرط الثاني ماذا؟ أن تكون خالصة لله. يعني حتى يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة. الآن أنا أريد أن أصلي، فيجب أن تكون صلاتي صوابا. إذا أنقصت ركن من أركان الصلاة، أنقصت شرط من شرط الصلاة، أصبحت صلاتي باطلة مثلا. فإذا حتى تكون صلاتي مقبولة يجب أن تكون صوابا. والأمر الثاني، حتى تكون مقبولة أيضا ما يجب أن تكون خالصة لله. إذا أنا صليت حتى يقال عني مصل، حتى يراني فلان، أو حتى يثني علي المجتمع، فليس من شك بأن هذه الصلاة رياء، فبالتالي لا أخذ أجرها. فالذي يدل على هاتين القاعدتين، ورد هذان الشرطان في أكثر من آية، لكنهما هنا يردان في هذه الآية. ما الذي يدل على ذلك؟ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين. إذا أقيموا هنا مطلوب منك أمرين حتى تكون عبادتك صحيحة. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أن تقيم وجهك عند كل مسجد. كيف تقيمه؟ تقيمه حسب أمر الأنبياء، حسب أمر الله سبحانه وتعالى، حسب شرع الله. يعني الآن أنا كيف أقيم وجهي بشكل صحيح عند كل مسجد؟ أقيمه حسب ما أمر الله، حسب ما نهى الله، حسب ما أمر محمد. فإبراهيم عليه السلام عندما أقام هذا البيت وطلب من الناس أن يحجوا إليه ويطوفوا فيه، قطعا لم يأمرهم إبراهيم عليه السلام بأن يطوفوا عرايا، حاشا لإبراهيم عليه السلام، إنما هم شيء أدخلوه على مثل ما قلنا شعيرة الطواف. فإذا هذا قولهم افتئات على إبراهيم. فبالتالي حتى تكون عبادتك، إذا أردت أن تكون فعلا تابعة لإبراهيم، يجب أن تتبع ملة إبراهيم. إذا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، الذي يجعلنا نقيم عبادتنا وجوهنا بشكل صحيح هو شريعة الأنبياء التي جاءوا بها من عندنا. هذا واحد. والشيء الثاني، الشرط الثاني، وادعوه مخلصين له الدين. إذا حتى تتحقق العبادة وحتى يكون فيها أجر، يجب أن تدعو الله مخلصا في هذه العبادة حتى تأخذ الأجر. فإذا هذان الشرطان وردا هنا. أيضا وردا هذين الشرطين في آخر سورة الكهف، في آخر سورة الكهف، مثل ما قال ربنا في قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الذي يرجو لقاء ربه ويريد أن ينجو عند ربه، ماذا عليه أن يعمل؟ إذن ما الذي عليه أن يعمل؟ يعمل إيش؟ عمل صالح. وإيش الشيء الثاني؟ إذن مطلوب منه أمرين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف يعمل العمل الصالح؟ يكون على السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا كل عبادة كيف تكون، الحج كيف يكون، الصلاة كيف تكون، الصيام كيف يكون. فليعمل عملا صالحا، إذن يكون على السنة، إذن صواب. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص لله، يعني بمعنى ألا يكون قصدك من عبادتك هذه أحدا من الأشخاص أو مجتمع، أو حتى يثني عليك الناس، أو حتى يقولون عنك فلان العابد الزاهد التقي. هذا كله الحقيقة يحبط العمل. هذان الشرطان أيضا موجودين في هذه الآية. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يجب أن تقيم وجهك عند كل مسجد، بمعنى أن تلتزم أمر الأنبياء والرسل عندما تذهب إلى أي مسجد. أمرك بأن مثلا تصلي طاهرا، أن تتجه إلى القبلة، أن تستر عورتك عندما تصلي مثلا، أن تخشع، أن تركع، أن تسجد إلى آخره. هذه كلها من إقامة الوجه بشكل صحيح. وبنفس الوقت عليك أن تدعوه مخلصا في عبادتك. إذن هذان الشرطان أصل في كل عبادي. مثل ما قلنا حتى تكون عبادي مقبولة ماذا يجب أن تكون؟ يجب أن تكون ماذا؟ صالح وإخلاص، يعني يجب أن تكون صواب وبنفس خالصة لله سبحانه. يعني أي عبادة يجب أن تكون صوابا وتكون خالصة لله. تكون صواب مثل ما قلنا، كيف تكون صواب؟ تكون بعمل صالح الذي هو على السنة، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكون خالصة بمعنى إيش؟ ألا أقع في الشرك. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. كما بدأكم تعودون، كيف بدأ الله سبحانه وتعالى البشر؟ بدأهم بفريقين، حزبين. ما هما هذان الحزبان؟ حزب إبليس وحزب آدم وحواء الذين تابوا من معصيتهم. إذن في عنا لدينا حزبان، بدأ الله سبحانه وتعالى الخليقة بفريقين، فريقين. هذان الفريقان هما إبليس اللعين الذي عصى الله سبحانه وتعالى واستكبر على أمر الله واستعمل رأيه في مقابلة أمر الله سبحانه وتعالى، واستخدم مثل ما قلنا القياس والمنطق في مواجهة قول الله سبحانه وتعالى، وطلب من الله الإنذار لكي يفتن ويغوي آدم ورهطه. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا كما بدأكم تعودون، بدأنا مثل ما قلنا بفريقين، الشيطان الذي يريد أن يقود الناس إلى المعاصي ويريد أن يقودهم إلى النار ويريد أن يقودهم إلى مخالفة أمر الله، هذا فريق. والفريق الآخر الذي هو آدم وحواء اللذين صحيح وقعا، صحيح أنهما وقعا في المعصية لكنهما تابا من هذه المعصية وحرصا على أن يكون تكون نهايتهما الجنة. نعم. إذن فريق كما تعود فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إذن أيضا في النهاية سيكون الناس قسمين عندما يبعثون من القبور، سيكون هناك قسمين، فريق مثل ما قلنا ربنا هداه سبحانه وتعالى وبالتالي سيدخل الجنة، وفريق حق عليه العذاب فبالتالي سيكون مصيره النار. وهذا هذه الآية أيضا تدل ترد على القدرية الذين يقولون إنه الإنسان هو الذي يخلق فعله، لأن هناك فرقة بالتاريخ الإسلامي وجدت هذه الفرقة تقول إنه الإنسان هو الذي يعني قادر على أن مثل ما قلنا يعني هو الذي يفعل وله حرية الكاملة. وأيضا صحيح نحن نقول بهذا، لكن نقول إنه الإنسان لديه إرادته الكاملة ولديه حريته الكاملة في أن يقوم بالطاعة وأن يقوم بالمعصية، لكن كل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا، قل أمر ربي بالقسط وأقيم نعم للناس للبشرية، نعم، لأنه يا بني آدم الكلام يعني الخطاب للمخلوقات، للمخلوقات جميعها. كما بدأكم تعودون فريقين، لا للمخلوقات كلها، المخلوقات كلها. نعم. لا الفريقين، لا لا فريقين، فريق مثل ما قلنا يعني كما لو نظرنا إلى البداية ربنا يقول كما بدأكم تعودون، يعني كما بدأكم كمخلوقات تنتهون نفس النهاية، تنتهون نفسها. كيف بدأت المخلوقات مثل ما رأينا كما حدثنا السياق القرآني؟ إن هناك فريقين، فريق إبليس رفض طاعة الله ورفض الائتمار بأمر الله، وفريق آخر اللي هو آدم وحواء الذين تابا من المعصية وأنابا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذان هما الفريقان. فبالتالي أيضا نحن في النهاية الناس عندما يبعثون من القبور سيكونون ضمن هذين الفريقين، فريق يتبع إبليس، تبع إبليس في الدنيا فبالتالي يكون مصيره النار، وفريق يتبع آدم وحواء فبالتالي بيكون مصيره الجنة. نعم. هذا هو. هو في عدة تفاسير الحقيقة، لكن هذا تقريبا في تقديري أنسب تفسير، يعني هم المفسرون يقولون المقصود كما بدأكم تعودون عدة تفاسير، أنه بتطلعوا عرايا مثل ما خلقتوا عرايا وكذا، لكن أنا في تقديري المعنى ممكن أن يكون هيك أنسب شيء، يعني كما لأنه الحديث عن المعاصي وعن الاستقامة وعن الفضل، وبعدين بيجي فريقا هذا وفريق حق عليهم الضلالة، فإذا مثل ما أنه في فريق يعني من بداية الخلق مثل ما هو معروف إبليس ضل وغوى، وفي الفريق الثاني الذي هو آدم وحواء تابا من معصيتهما، فإذا نفس الشيء سيكون البعث من القبور. وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذا هذا الفريق الذي حق عليه الضلالة، والذي هو كما قلنا الله سبحانه وتعالى كتب عليه الضلالة، لكن هذا لا يعني أنه سبحانه وتعالى أجبره على فعل المعاصي التي قام بها، لكنه هو في معصيته ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى. أنت تفهم العربية؟ طيب تعرف الإنجليزية؟ بحب يسمع. طيب جي. إذن هذا الذي عصى يعني الذي وقع في المعصية، ربنا سبحانه وتعالى لم يجبره على معصيته، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو في مشيئته ضمن يعني في عصيانه ضمن مشيئة الله سبحانه، والطائع أيضا ضمن مشيئة الله. وهذا هو الفرق مثل ما قلنا بين أهل السنة وبين الفرقة القدرية، أظن وضحنا هذا الموضوع في درس سابق. طيب، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء الذين ضلوا جعلوا الشياطين أئمتهم، جعلوا الشياطين مناصريهم، هم ناصروا الشياطين، جعلوهم قادة لهم ومن دون الله، مع أن الله سبحانه وتعالى من أوائل ما بينه لنا أن هذا الشيطان عدو لك، فيجب أن تحذر منه، أن تنتبه له، ألا تستجيب له. ومع ذلك هؤلاء الناس جعلوا هؤلاء الشياطين جعلوهم نصراءهم دون الله، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون. فإذا وزرهم على جنبهم، يعني هم الذين أوقعوا أنفسهم فيما وقعوا فيه، مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في آيات سابقة وعلمنا سبحانه وتعالى أن ننتبه إلى هذا الشيطان وألا نجعله يعني بحال من الأحوال أي نصرة بيننا وبينه. الآن الآية التي تأتي بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا في الآيات السابقة أن تعري أولئك الناس في طوافهم هذا التعري مخالف لأمر الله ومخالف لأوامر الأنبياء الذين سبقوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وبين لنا أن العبادة حتى تكون مقبولة يجب أن تكون حسب ما أمر به الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يتجه القرآن إلى مخاطبة بني آدم جميعهم ويبين لهم أن اللباس هو من الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى يأمر باللباس عند كل مسجد، وهذا التعري ليس من الدين في شيء. فربنا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بالعكس، عندما تأتي إلى المسجد يجب أن ترتدي أحسن الثياب وأفخر الثياب، ويعني مثل ما قلنا تتجمل أحسن التجمل. إذن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى مخالف لما كان عليه الجاهليون، إذن خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لأنه أيضا كان من عادة الجاهليين أيضا قبل الإسلام يقولون إنه الذي يأتي يريد أن يحج أيضا يحرمون عليه الأكل الطيب في مأكولات معينة كانوا يحرمونها على الحجاج الذين يأمون البيت، وهذا أيضا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى ومن الكذب على الله. لذلك ربنا في هذه الآية بيّن أنه الموقف الصحيح هو غير هذا. فهنا يأمر بأمرين، يأمر سبحانه وتعالى باللباس والتزين، ليس اللباس فحسب إنما التزين عندما تأتي إلى المسجد، وأيضا بأمر آخر هو الأكل والشرب. شايف كيف؟ لأنه أيضا الامتناع عن الأكل والشرب ليس من الدين في شيء. فإذا ليس من شك بأنه من السنة أيضا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد كان يلبس يعني أحسن ثيابه، ومن السنة أنه الإنسان عندما يأتي إلى المسجد يلبس أحسن ثيابه. إذا كان ثياب هناك ثياب مهنة له عليه أن يخلعها حتى لا يؤذي المصلين، هذا شيء. وبنفس الوقت أن يتطيب إذا في مجال وأن يتسوك، فهذه من السنة عندما يأتي الإنسان إلى أي صلاة وإلى المسجد عليه أن يقوم بهذا وأن يفعل هذا. وهذا قطعا كله ناتج من هذه الآية. نعم، يا بني خذوا زينة عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن هناك أمر بالأكل، نعم، وبالشرب. ما الأمر المنهي عنه؟ يعني ما الشيء الذي نهانا الله عنه سبحانه وتعالى؟ الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا الحقيقة. فإذن الأكل والشرب مأمورون به لكن منهيون عن الإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. ليس من شك بأنه هناك ورد تفصيلات كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في آداب الأكل. هناك آداب متعددة للأكل، من هذه الآداب أن تأكل باليمين، بنفس الوقت أن تسمي عندما تأكل، بنفس الوقت إذا كنت على وضوء فهذا ما في شك أحسن أيضا أن تتوضأ، أن تكون قبل الطعام متوضئا. نعم، بنفس الوقت هناك كما قلنا نهي عن الإسراف، لأنه مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعل ماذا يجب أن يفعل؟ ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء. لذلك العلماء يقولون أنه أول بدعة حدثت في حياة المسلمين هي الزيادة عن الثلث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم أول بدعة حدثت في حياة المسلمين هو الزيادة عن الثلث في الطعام. فإذا السنة إذا أردت أن تأكل أن تأكل الثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء. وبنفس الوقت في تقول إحدى الروايات التاريخية أنه كان هناك طبيب عند نصراني عند هارون الرشيد، فقال يحاور شخص اسمه يعني كان موجودا عند هارون الرشيد، فقال له انه الانبياء جاءوا لامرين، جاءوا بعلم الاديان وبعلم الابدان الانبياء، ولا ارى في كتابكم شيئا يشير لعلم الابدان. فذكر له ذلك الشخص أن هناك آية واحدة في القرآن، فقرأ له هذه كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال له فعلا هذه آية جامعة. طيب لم يأتي، قال له لم يأتي نبيكم بشيء أيضا في مجال علم الأبدان؟ فذكر له ذلك الرجل الحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. فعلا يعني عندما سمع هذا الرجل الذي هو طبيب كان على طب جالينوس، لأنه أشهر أطباء اليونان كان جالينوس، فعندما سمع هذا الحديث قال يعني أقر بأن القرآن فعلا في هذه الآية جمع كل الطب، والرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث أيضا جمع كل أصول الطب، لأنه فعلا المعدة هي بيت الداء والحمية هي رأس الدواء، بمقدار يعني كل الأمراض يمكن أن يكون علاجها عن طريق الحمية. فإذن هذا أمر، إذن أمر من الله سبحانه وتعالى، أمران مثل ما قلنا التزين عند المسجد والأكل والشرب مع عدم الإسراف لأن الله لا يحب المسرفين. ثم يأتي بعد ذلك استنكار لموقف المشركين، استنكار لموقف المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين في هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هنا الاستفهام ليس استفهام يحتاج، إنما هو استفهام استنكاري. يعني القرآن يقول: يا محمد قل من الذي حرم، من لديه سلطة التحريم حتى يحرم؟ إذن هنا استفهام استنكاري، استفهام لكنه يستنكر، لا 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 يريد جوابا، السياق القرآني لا يريد جوابا عليه. قل من حرم زينة الله، هذا الذي حرم زينة الله الحقيقة حرمها بدون دليل، بدون أن يكون معه حجة، وهو تحريم غير صحيح غير مستند إلى أي أصل شرعي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لأنه مثل ما رأينا أن المشركين حرموا شيئين، الشيء الأول الذي حرموه هو ماذا؟ اللباس. والشيء الثاني الذي حرموه ماذا؟ الطعام. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ يأتي الجواب: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذين الأمرين هما في الحياة الدنيا للذين آمنوا، خالصة يوم القيامة. هذين الأمرين أو هاتان المتعتان أو هذان الأمران اللذان هما اللباس والطعام خالصة يوم القيامة، أي أن هذين الأمرين سيكونان خالصين للمؤمن يوم القيامة. بمعنى لماذا لم يقل خالصة في الدنيا أيضا؟ لماذا؟ لأن المشركين يشاركون المسلمين في التمتع في هذه الأمور، لأن المشرك أيضا في الحياة الدنيا يأكل من كثير من الأمور التي خلق الله سبحانه، يأكل اللحم ويأكل مثل ما قلنا الفواكه والخضار والأشربة ويشرب الأشربة. فإذا هم هؤلاء الكفار يشاركون المؤمنين في هذه الطيبات، ولكن هذه الطيبات ستكون يوم القيامة خالصة لهم دون الكافرين، لأنهم مثل ما قربنا لقد أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، فلأنهم أكلوا. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم يأتي بعد ذلك ربنا يقول في الآية التي تليها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد أن بين القرآن مستنكرا التحريم من قبل المشركين، يعني قولهم هذا حرام وهذا حلال والعبادة يجب أن تكون بهذه الصورة، وهذا كله من عندهم وليس لديهم في ذلك حجة أو دليل، ربنا يبين لهم: يا محمد قل، بين لهم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما إذن يأتي بعد ذلك ما هي المحرمات التي ربك يأمرك بأن تحرمها. إذن هنا نصل إلى نقطة أن التحريم والتحليل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، يجب أن لا يكون لأحد غير الله، لأن الحكم لله، لأن الله هو المالك هو الرازق هو الخالق هو سبحانه وتعالى الوهاب هو القيوم. فإذا له وحده سبحانه وتعالى أيضا التحريم والتحليل. لذلك الناس الذين يحللون ويحرمون الآن في أي مجال، مجالات، في مجال اللباس، في مجال الاقتصاد، في مجال البيع والشراء، الحقيقة يكونون يقومون بمنكر عظيم ويقومون بشيء لا حق لهم به، إنما التحريم والتحليل بيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدرس الرئيسي الذي نستفيد من هذه الآيات، يعني أن الحكم يجب أن يكون لله، بمعنى أنك أنت أن تطيع الله يجب أن لا تطيع غير الله. لذلك قضية اللباس وقضية تحليل أو تحريم مثلا اللباس في الطواف، تحريم الطعام في عندما يذهب الإنسان للكعبة، اقتضى من القرآن كل هذا الحديث الطويل ليبين لك أن الحكم لله وأن التحريم والتحليل يجب أن يكون بيد الله ويجب أن لا يكون لأحد. لذلك الناس الذين الآن يحللون ويحرمون من عندهم إنما وقعوا في الكفر، في الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن يجب أن يكون الحكم لله. لذلك ربنا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول الله ما لا تعلم. إذن لنرى ما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ربنا حرم أول شيء الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قطعا الفواحش تشمل كل معصية من قول أو فعل، سواء ظهر أو بطن. الزنا الظاهر والزنا الباطن، يعني الذي يتخذ خليلة، الذي يزني في السر. ومن جملة الفواحش التي كان يقعون فيها نكاح الأمهات، يعني لأنه كان كما هو معروف الجاهليون كانوا يبيحون أن ينكح الرجل أمه إذا مات أبوه. فليس من شك أنه مثل هذه الفواحش الظاهرة أو أن يتخذ خليلة ويزني، هذا من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وحرم ربنا سبحانه وتعالى الإثم، كل إثم حرمه ربنا سبحانه وتعالى. والبغي الاعتداء على الآخرين، التجاوز على الآخرين بغير الحق. وأن أيضا حرم ربنا سبحانه وتعالى الشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأعظم من ذلك كله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المرتبة العليا من المحرمات أن تقول على الله ما لا تعلم، يعني أن تقول إن الله يحرم كذا أو يقول كذا، أو تقول على الله سبحانه أن جنته كذا وهو لم يقل سبحانه وتعالى. لذلك المرتبة العليا من التحريم ومن الحرام الذي يمكن أن يقع به العبد هو أن يقول على الله سبحانه وتعالى شيء لم يقله. لذلك الذي يقول إن والله ربنا يحل الربا أو ربنا سبحانه وتعالى يحل نكاح المتعة أو كذا، وهو ليس يعني هذا القول ليس من عند الله، فليس من شك بأنه هذه المرتبة العليا من الإثم. مثل ما قال ربنا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. إذن الإنسان يجب أن يكون متروي بشكل كبير قبل أن يقول هذا قول الله أو هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى أو هذا. لذلك حتى الشافعي رحمه الله عندما كان يفتي ما كان يقول هذا قول الله أو هذا، كان يقول أميل إلى كذا، أحب كذا، كنوع من التوجس ونوع من الأدب مع كلام الله ومع قول الله ومع شرع الله. يقول أميل إلى كذا، أكره كذا، أحب كذا، حتى ما يعني يلبس كلامه لله سبحانه وتعالى، حتى لأنه هذا أنت اجتهادك في الموضوع، أنت قد تصيب وقد تخطئ، فأنت تقول هذا 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 اجتهادي في الموضوع، نعم، لكن ألا يعني تجزم بأن هذا هو الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. الجزم بأن هذا الحق الذي يريده الله هذا ليس لك، إنما من هذا لله ولمحمد فقط، لأن محمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقول هذا ما يريده الله، هذا ما يحبه الله، هذا ما يحرمه الله، هذا ما يحلله الله سبحانه، لأنه ينقل عن ربه سبحانه وتعالى. نعم، هذه إذن بعض المحرمات. الآن الآية اللي تأتي بعد ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كما أن للأشخاص أجال، الشخص له أجل 60-70-100 سنة ثم يموت، كذلك الأمم لها أجالها. وإذا جاء أجل هذه الأمة، أقدار الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذه الأمة أو أن ينهي هذه الأمة أو أن يستبدل هذه الأمة، فقطعا لا يستطيع يعني أحد أن يقدم أو أن يؤخر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب الآن ما الربط؟ يعني الآيات السابقة كانت عن المحرمات وعما حرم الله سبحانه وتعالى، وجاء الحديث الآن على الأمة وأن الأمة لها أجل وأن الأمة لا تستطيع أن تقدم أو أن تؤخر في أجلها. ما الربط بين هذه الآية والآية التي قبلها؟ لأنه فعلا الآن جاء موضوع جديد. الآيات السابقة تتحدث عن المحرمات وعن أن المشركين حرموا بغير علم، وحرموا شيء لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، وأحلوا أشياء لم يحلها الله سبحانه وتعالى المشركين. وبين بعد ذلك الله لنا سبحانه وتعالى ما هي المحرمات التي ربنا سبحانه وتعالى حرمها. بعد ذلك جاء الحديث عن الأمم. ما الربط بين هذا الكلام وبين الحديث السابق، مع أن ظاهر الموضوع أن هناك أنه لا ربط بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها؟ الحقيقة الربط أن الآية التي لا أن الأمة عفوا أن الأمة الربط بين هذه الآية التي قبلها أن الأمة التي لا تحتكم إلى شرع الله ولا تأتمر بأمر الله ولا تحرم ما حرم الله هي أمة خاضعة للوعيد وللتهديد، فبالتالي الله سبحانه وتعالى سيستأصلها، وبالتالي الله سبحانه وتعالى سيهلكها. هذا هو الربط. إذن يا قريش أنت الآن حرمتي وحللتي وافتريتي على الله سبحانه وتعالى دون كتاب من الله، دون علم من الله، دون قول من الله، وأنا الآن الرب سبحانه وتعالى أنزل على لسان محمد يقول لمحمد قل يا محمد قل إنما حرم ربي الفواحش، أعلن ذلك، هذا هو المحرم، ليس ذاك، ليس ما تقولون، ليس ما تفعلون، شايف كيف؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن لاحظ، يعني يقول لمحمد قل، الآية قبلها أيضا قل من حرم زينة الله، قل يا محمد أذن أعلن بين قل لنا من حرم زينة الله التي أخرجه. فالآن بعد هذا القول من محمد وبعد تبيين المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وليس من شك بأنه قول محمد هو القول الحق وقول الله هو قول الحق، فبالتالي الأمة التي ما تلتزم هذه المحرمات الله سيستأصلها، الله سيهلكها، الله سيستبدل بها أناسا آخرين أو قوما آخرين يحترمون قول الله وينفذون قول الله سبحانه ويلتزمون قوله. هذا هو الحقيقة الربط. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا تقريبا. إذن الخلاصة أن هناك يجب أن ننتبه إلى قضية الحكم، أنه التحريم والتحليل بيد الله، والحكم في كل مجال لله سبحانه وتعالى، وكل قول غير قول الله قول محمد من الآن إلى يعني من لدن بعث محمد إلى قيام الساعة، كل حكم في أي مجال مجالات يجب أن يكون خاضع لقول الله ولقول محمد عليه الصلاة والسلام. اللباس، الطعام، الشراب، القضيتان اللتين عالجتهما هذه الآيات قضيتان بسيطتان في نظر الناس، لباس وطعام، المشركين اشتغلوا فيهم بغير الطريق الذي يريده الله، فربنا أنزل آيات، انظروا كم آية عالجت هذا الموضوع، قضيتين، قضية اللباس وقضية الطعام. فبالتالي الدرس الذي نستنتجه أن الله يجب أن يكون الحكم وحده سبحانه وتعالى في الطعام وفي الشراب وفي غير الطعام والشراب، وإذا التزمت الأمة هذا القول فبالتالي ستفلح، لم تلتزم يعني الأمم التي لا تلتزم هذا القول فإن الله سبحانه وتعالى قادر على استئصالها وقادر على مثل ما قلنا استبدالها بقوم آخر وناس آخر. يكفي هذا القدر ولا نشرح أيضا؟ تحبون نشرح أيضا ولا يكفي؟ تحبون نسأله؟ نعم تحبون، إذا في أسئلة جيد. نعم نقف الآن هون ولا يعني في تقريبا المعنى وقف هنا. عفوا نعم. طيب إذا نقف عفوا ارفع صوتك شوي. إيه الرسول، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فهو بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لمائه لشرابه وثلث لهواء، يعني في نعم عدة. فالمهم يعني عندما يأكل الإنسان يفترض أنه ما، لأنه مثل ما كما رأينا في هذه الآيات هناك نهي عن الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن هناك أمر بالأكل والشرب، أن تستمتع بالطيبات، لحم، فواكه، خضار إلى آخره، مباح ضمن المباح قطعا. لكن من السنة عندما يأكل الإنسان ألا يملأ معدته حتى نهايتها، يأكل ثلث معدة يعني ثلث بطنه أو ثلث معدته، والثلث الآخر يشرب ويترك نفس مش انه ياكل ويصير يلهث يعني لحد هون يصير الاكل يعني. السنه هذه هي السنه. نعم هذه. وهناك مثل ما قلنا في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه فان كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لهوائه يعني يترك فراغ معته. نعم هذه. ويا تفضل.
يتعلق في سورة في سورة ثانية من المزمور اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية
مرضية
ادخلي في عبادي
ادخلي الجنة.
هل هذا يرتبط بقضية الخلق؟ لأنه لما قال ارجعي معناها كانت هناك كانت بالأساس في الجنة right؟
لا يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
نعم يعني الرجوع برجعش الإنسان لمكان ما كانش موجود فيه أو أي شيء يعني.
لا هو يعني أنت يعني إيش اللي تريد أن تثبته يعني؟
لا بديش أثبت أنا بس أربط الآية هاي بالآية اللي شرحت لنا إياها. نعم. قضية خلق آدم و
إيه
كلنا خلقنا من نفس واحدة وكان
لا هو 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 يقال إنه الآن النفس يعني هو في الآن عندما الآن إحنا في الأرض نحن في الأرض الآن. أليس كذلك؟ نحن الآن في الأرض. ما هي النفس؟ النفس هي الروح حقيقة. النفس عندما تكون في البدن تسمى نفس، عندما تنفصل عن البدن تسمى روح. عرفت كيف؟ يعني هي الآن ما هي النفس؟ نحدد النفس. ما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم لا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة. بعدين وإن النفس لأمارة بالسوء. فإذا في نفس. ما هي النفس؟ النفس العلماء يقولون إذا كانت هي الروح، إذا متصلة بالجسد تسمى النفس، إذا انفصلت عن الجسد تسمى الروح. فإذا الآن الإنسان عندما يموت أين جسده يكون؟ في التراب في الأرض. يعني كل إنسان بالقبر. إذا هل التراب هذا هل الجسد هذا اللحم هذا والعظم بنزل في الأرض، الروح أين تذهب؟ يقولون انه في الها. نعم الروح الان اذا كانت روح لشخص صالح تكون في عليين، واذا كانت لشخص طالح تكون في سجين مثل ما قربنا في سورة المطففين. شايف كيف؟ وكلا ان كتاب الفجار وما ادرك ما سجين كتاب مرقوم. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وفي احد عن الرسول. اذا الان انت روحك تطلع تبقى إلى يوم القيامة وجسدك في الأرض، عندما يقوم البعث تأتي الروح إلى الجسد مرة ثانية. شايف؟ بتقوم وتحاسب. فإذا عندما يموت الموت هو إيش؟ هو انفصال الروح عن الجسد، أليس كذلك؟ إيه. فالروح تبقى إذا 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 الإنسان صالح تبقى في عليين، إذا طالح محبوس وتبقى روحه في سجين والتراب في الأرض. نبقى في الأرض إلى قيام الساعة، عندما ينفخ في الصور بنقوم من الأرض مرة ثانية ويحشر الإنسان يحاسب ويعذب. نعم. أو إذا طالح، وإذا صالح يدخل الجنة. هذا هو. تفضل.
السلام
عليكم.
تحديد عورة الرجل، ما هي حدود عورة الرجل؟ وهل الحد الأدنى من لباس الرجل تصح به الصلاة؟
نعم. لا هو أولا عورة الآن من حدد عورة، لكن النقطة الثانية لا، الحقيقة في شروط أضافية للصلاة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليست هي العورة الشرعية التي تصح بها الصلاة. يعني الآن سأبين ذلك. لكن العورة التي لا يجوز إظهارها للآخرين، يعني العورة إيش المقصود بها؟ يعني أنت الآن في شيء ما يجوز أن تظهره على أي إنسان آخر سوى مثلا ناس محددين، يعني حتى ابنك، حتى مثل ما قلنا مثلا بنتك، حتى أخوك، حتى صاحبك في. نعم. والمرأة كذلك لها حدود لعورتها. حدود عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والركبة نعم، والفخذ الأرجح أنه عورة، هذا يعني في أرجح الآراء. نعم. بالنسبة للمرأة قطعا كل بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين. نعم. هذا الذي يجب أن لا تظهره. هاي بالنسبة لعورة الرجل وعورة المرأة. الآن بالنسبة للصلاة قطعا المرأة أيضا لا يجوز أن يظهر منها أيضا في الصلاة غير الوجه والكفين. بالنسبة للرجل حدود عورته ليست هي في يعني في الصلاة، من شروط الصلاة أيضا أن يستر من كبيه، يعني لا يجوز أن يصلي ويظهر، لأنه في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ثبتت بأنه ليست حدود العورة هي فقط هي التي تشترط في الصلاة، إنما يشترط شرط إضافي اللي هو ستر المنكبين أيضا في الصلاة. نعم، هاي بالنسبة لعورة.
إذا الذراع ممكن يبقى مكشوف؟
آه ممكن ممكن، بس المنكبين لازم يتخطوا. نعم. ايه ما ما مش مشكلة، لا مش مشكلة.
بالنسبة للحجاج
إيه لا لازم يحط عند الصلاة هذاك الاطباع في الطواف، هذا بيسموه الاطباع، الاطباع هذا الاطباع اللي هو أن تظهر كتف وتغطي كتف، هذا الاطباع من السنة عند الطواف أن يعني أن تقوم به، أما عند الصلاة فيسن أن تفك الإحرام وتضع على منكبيك تغطي منكبيك، يعني ليس بالضرورة إنه لأنه كل مثل ما قلنا كل عمل له سنته، هذا الاطباع تقوم به ثياب الإحرام تضع بها وأنت تطوف، أردت أن تصلي بتفك الإحرام وبتحطه على كتافك وبتصلي عادي، صلي عادي. نعم هذا هو.
لكن الحديث صريح في عدم جواز الصلاة بكشف.
آه لا صحيح، هذه صحيح وصريح. نعم ما في هذا، هذا يقينا. نعم نعم نعم. بالنسبة للمرأة أيضا هناك في زينة ظاهرة، يعني المرأة أيضا بعض الناس يظنون أنه يجوز أن تكشف يعني قسم مثلا نفرض عند ركبتها لمحارمها، حقيقة هذا أيضا لا يجوز. المرأة حتى الأم والأخت لأخيها يجب أن لا تظهر يعني إلا الزينة الظاهرة. ما هي الزينة الظاهرة؟ الزينة الظاهرة هي اللي مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الزينة الظاهرة التي يجوز أن تظهرها لمثلا أخوها، الأخت لأخوها، الأم لابنها. ما هي؟ يعني يجب أن يكون ثوبها طويل لحد الخلخال، يعني في السابق يلبسون خلخال في الإجر، فممكن يعني يظهر يعني أسفل الساق، شيء من أسفل الساق هذا يباح أن يظهر. أيضا الأيدي، لأنه عادة يمكن أن يكون هنا، شايف اليد ممكن أن تظهر إلى هون، الشعر والرأس أيضا لحد هون، شايف. ما عدا ذلك يجب أن لا يظهر بالنسبة حتى محارمها، ما عدا المرأة لزوجها قطعا هذاك بيكون حالة خاصة. نعم شايفين كيف. أما قضية المرأة أيضا هذه بعض الناس يخطئون فيها، يظنون أن الأخت لأخوها بيبين مثلا ساقها لعند ركبتها، أو مثلا يبين قسم من كتافها أو كذا، هذا كله حرام الحقيقة، ما يجوز ما يجوز. يعني الزينة الظاهرة التي يحق للمحرم أن يطلع عليها بالنسبة للمحرم عليه هي مثل ما قلنا الزينة الظاهرة، وهذه حدودها، حدودها أسفل الساق، بعدين اليدين تقريبا يعني ممكن يظهر الساعد نقدر نقول شيء، لأنه كله مجال زينة، والشعر وراء. أما مع ذلك يبقى محرم ظهوره، يعني لا يعني يحرم أن يطلع عليه يعني حتى المحارم. نعم.
السؤال يرجع هنا إلى بداية قصة الخلق إن شاء الله. والحمد لله لا اعتراض على أمر الله، ولكننا نتدبر القرآن ونستخرج الموعظة منه. فالسؤال الآتي: هناك معصية من آدم لربه، عصى آدم ربه وعصى إبليس ربه، غفر لآدم أو تاب عليه الله ربنا سبحانه وتعالى، تاب عليه وما تابش على إبليس، فإيه الحكم منها؟ طبعا الجريمتين لا يتساوي، لكن لازم يعني من سياق الآيات لازم الواحد يتوقف إبليس عصى الله وآدم عصى الله، فغفر لأحدهما ولم يغفر
لله. نعم. هنا أظن الدرس الماضي صار الحديث، قلت أنه عندما عصى آدم ربه فاستغفر لمعصيته وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وندم على معصيته وتاب من معصيته. إبليس لم يقل، إنما طلب الإنذار عندما قال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ما طلب من ربنا سبحانه وتعالى أنه يا ربي أنا تبت واغفر لي، قال طلب الإنذار. يعني هذا هو الفرق بين موقف آدم وموقف إبليس. إبليس يعني كلاهما طلبا من الله شيئا، هذا طلب وهذا طلب، لكن هذا طلب الإنذار، هذا طلب المغفرة والتوبة من الله سبحانه وتعالى. فالله الله سبحانه وتعالى أعطى كل طرف ما يريده. يعني أنت الإنذار قال أنظرني إليه، قال إنك من المنظرين. آدم مثل ما قال ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا سنكون من الخاسرين، فربنا تاب عليه كما واضح في أكثر من آية. نعم، هذا هو تقريبا تقديري، تقديري للموضوع. نعم. نعم، في أي سؤال آخر؟
هناك استفسار، يعني تفضل. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم فكانت حواء الوسيلة لوجود هذا البشر، إيه؟ فما بالنسبة للشيطان إبليس؟ هل الله سبحانه وتعالى خلق له كمان ذرية من غير يعني نسل ولا أي شيء؟
يتناسلون لكان الشيطان،
يعني حتى يعني حتى الله سبحانه وتعالى خلق له يعني أزواج.
هو في تناسل، نعم في تناسل عند الشياطين، عند الجن. ما هو الشيطان نوع من انواع الجن، الجن يتناسل ايضا. نعم يتناسل،
لان ابليس هو من الجن.
اي من الجن، لكن ابليس هو الشيطان المتمرد، يعني ذروه الكفر. ما هو الجن مثل ما قلنا في مؤمن وفي كافر ويتناسل، لكن ابليس هو الشيطان الكافر، هو الشيطان الكافر أو من الجن الكافر، وهو رأس يعني بتقول من رؤوس الكفار. نعم هذا هو
المارد، الشيطان المارد هو أقل درجة.
نعم،
واحد يقولون مثلا جن مارد،
عفريته من الجن هذاك اللي مع سليمان عليه السلام صار.
شو درجته هو؟
هو إبليس مثل ما يعني هو وذريته هم رأس الكفر أو رأس الغواية أو رأس. نعم، لكن الجن أيضا في مؤمن وفي كافر.
وطبعا يعني من الآيات
أو إبليس، عفوا خلينا نقول نوع من أنواع الجن، هو نوع من أنواع الجن.
في سورة الكهف أنه أثر بأنه
من الجن.
فكان من الجن ففسق
عنه. لا هو جن لكن هو قبيل، يعني مثل ما تقول الآن يعني فرع من فروع الجن، مثل ما إحنا الآن في عرب وفي عجم وفي ترك وفي فرس بني آدم، أيضا هو قبيل من قبائل الجن أو فصيل من فصائل الجن. نعم. لا لا هو
وصفوا بالرجال، إذا في إذا وصفوا بالرجال
لا لا هو الجن في تناسل. نعم الجن ايضا في تناسل. نعم
هل تناسل طبيعي يعني بشري؟
لا يعني مش بشري، لا
منتوج يعني ناتج عن رجل وامراه حتى يظهر الابن، يعني هذا يعني هل هو يعني النسل طبيعي، يعني طبيعي بان الرجل يعني مع المراه؟
ايه بس هو طالما احنا نجهل طبيعه الجن فبيبقى في ذكر وانثى، لكن نعم لكن كيف اللي ذكر الأنثى ما منار. نعم نعم نعم. في أي سؤال آخر يا جماعة مشان نقوم نصلي؟ نعم إذا ما
في سؤال بس هذا شوي بعيد عن الموضوع.
نعم تفضل.
يعني الله سبحانه وتعالى يظهر بأن كيد المرأة عظيم وأن كيد الشيطان ضعيف.
نعم،
فيعني كيف يعني تفسر هذه المقارنة رغم أن إبليس غوى يعني تقريبا يعني أئمة من المسلمين يعني من الناس أجمعين، فكيف يعني يكون بأن كيد المرأة يكون أقوى من كيد الشيطان؟
إيه هو ليس معنى أنه كيد الشيطان ضعيف معنى ذلك أنه لا كيد له كيد، لكن ضعيف كيف؟ ضعيف عندما تقول له تذكر الله عليه أو تسبح الله أو تحمد الله، عندما تستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، لكن هو قوي على الكافر، قوي على الذي لا يذكر الله. فحقيقة يعني أنا برأيي ضعيف ليس على إطلاقه. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني أنت كمسلم عندما تقاتل أولياء الشيطان كيد الشيطان ضعيف بالنسبة لك كمسلم، لكنه عظيم بالنسبة للفاسق، عظيم بالنسبة للعاصي، عظيم بالنسبة للذي يغفل عن ذكر الله، بالعكس يورثه الجنون، العكس يكون لازمه، لكن ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة لي ولذكر الرب عندما أذكر الرب، هذا هو تقديري. بالنسبة للمرأة يعني أيضا إنه من كيدكن يعني كيد المرأة أيضا يعني عظيم، لأنه ممكن أن يتلبس بحالات مثل ما قلنا اللي هي التظاهر بالضعف والتظاهر خاصة في طريق الغواية وفي طريق نعم. لكن أيضا المؤمن ممكن إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وبحكم الله ممكن أن يكون ليس كما حدث مع يوسف عليه السلام، يعني عندما الإنسان ينيب إلى الله ويخبت إلى الله سبحانه وتعالى فبيقدر يتغلب على الكيد هذا. نعم
بتوجد بعض النسوة المسلمات اللي دخلوا إلى الإسلام من دين الأرض وبالتالي ليس لهم محرم، فبتأتي هنا مسألة الولاية، ولاية النساء. ما هي شروط ولي المرأة؟ وهل بالنسبة للسيد والبر يجب أن يكون هناك ولي الاهتمام بالزواج؟
اولا
ما هي شروط
الولي
في
مساله
ولايه
النساء؟ ممكن تختار هي بس يكون رجل صالح، يعني يعني اذا 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 لم يكن لديها من اقاربها مثلا من محارمها من هو مسلم ممكن ان تختار رجل صالح، شايف كيف، يكون ولي لها ويكون يعني موثوق في دينه
وبحيث
ممكن يكون عازب، المهم ممكن يكون هو يعني موثوق في دينه ومأمون، وبحيث عندما يمضي الأمر في عقد أو في كذا يعني ما يكون متلاعب فيه، فإذا إذا هو ثقة خلاص يصح. إذا
الولاية هي فرض حكاية أو فرض عين لازم يكون لها ولي؟
إيه ما هو حتى تعقد القران، نعم حتى تعقد، مش قصدك مشان الزواج
يعني السن لا دخل لها في
المسألة؟ كيف؟
السن لا دخل للمرأة، السن المرأة ليس له دخل في المسألة، يعني المرأة لو عندها الآن 30 سنة
إيه؟
تحتاج إلى ولي؟
إيه تحتاج إلى ولي، نعم تحتاج إلى ولي، بس هو بإذنها، يعني عندما أنت عندما تريد أن تمضي الزواج يكون بإذنها.
لا بالنسبة للسيد والبكرة
نعم
ما دخلتش في السن،
نعم نعم
بالنسبة للسيد
نعم نعم
أنا مش متأكد من هذا، ولذلك
فأنا
سمعت حديث يعني أن السيد أولى من وليه، فمش متأكد من هذا.
لا هو الثيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني البكر تستأذن والثيب تستأمر، شايف كيف، فقطعا وضح الرسول صلى الله عليه وسلم، شايف كيف، يعني كيف ما المقصود بكل عبارة. نعم
يبقى الثيب ولا الثيب؟
نعم الثيب 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 هي لأنه
هذا لازم أولي في التلفان الثيب.
نعم هذا اللي أنا الآن أذكره، على كل حال بحاول أتأكد أكثر من يعني اللي أذكره الآن، أنا يعني أنا اللي أذكره الآن إنه لابد من ولي، بس بنحاول أرجع للموضوع حتى أتأكد أكثر. نعم نعم هو وهذا هذا 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 الأصل، بس بنحاول نتأكد أكثر نشوف الموضوع. نعم
في حديث لا تزوج المرأة المرأة.
طيب المهم على كل حال هذا هذا أنا اللي أذكره الآن بهذه الصورة، إنه فعلا المرأة تحتاج إلى ولي لإمضاء قضية الزواج، لكن أيضا نعم بس بنتأكد أكثر إن شاء الله. طيب يلا واحد يأذن.